إذن هو لا يتمكن من المخالفة القطعية لعدم قدرته على ذلك. فإذا كان غير قادر على المخالفة القطعية فلا مانع من جريان الرسول في كل من الطرفين. فهل يلتزم بجريان الرسول في كل من الطرفين؟ يجري أصالة البراءة التي حرمة الملك هنا وأصالة البراءة التي حرمة الملك هنا. هذا لا يلتزم به نفس صاحب التأمين الصعب. واضح النقض. يقول إذا كان العلة في جريان في مكان جريان الرسول المؤمنة هو هذا الشيء، هو أن إجراء سلام الله هو أن إجراءها ساكم الله الخير سعادة الله نهار هو أن إجراءها لا يرخص المخالفة القطعية لعدم قدرة المطلق على ذلك، فهذا السبب محفوظ في هذا المثال، فلا بد أن نقول بجواز إجراء الرسول المؤمنة. واضح هذا النوع. السيد حفظ حدث الله نفسه في مقام الجواب عن هذا النوع بالخصوص يقول بأن الصيغة التي طرحناها للركن الرابع، يعني صيغة المشهورة مو صيغة الصيغة، هذه الصيغة يمكن أن تبين ببيانين. واضح. إذا بيناها ببيان هذا النقض يكون واضح عليها، وهو البيان الذي فهمه السيد الخوئي من صيغة المشهور، ولذا نقض عليها بهذا النقض. لكن إذا بيناها ببيان آخر هو الصحيح، هذا النقض لا يكون واضح. توضيح هذا أننا تارة نقول أن عدم القدرة على المخالفة القطعية يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى إمكان إجراء الأصول في جميع الأطراف. واضح. ليش؟ لأن إجراء الأصول في جميع الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية لعدم القدرة المكلف على الإجراء. هاي الصيغة هي اللي طرحناها سابقا، اللي كنا نفهمها للركن الرابع. هاي الصيغه هي مو ان الركن الرابع يقول يشترط في منجزيه العلم الاجمالي ان يكون اجراء الاصول في جميع الاطراف مؤدي الى الترخيص في المخالفه القطعيه. فاذا ما ادى الى المخالفه الترخيص في المخالفه القطعيه لعدم قدره المكلف عليها لا مانع من اجراء الاصول. ليش؟ لان اجراءها لا يؤدي الى محذور، لان المحذور هو ماذا؟ الترخيص المخالفة القطعية. وإجراء الأصول مع عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية لا يؤدي إلى ذلك، فلا مانع من إجراء الأصول في جميع الأطراف. الركن الرابع إذا بين بهذا البيان هذا النقض يكون واردا، لا فرق بين العلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة اللي هي محل كلامنا وبين النقض اللي نقض بيصير في أن كل منهما إجراء الأصول في أطرافه لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية لعدم قدرة المكلف عليها. وهذا معناه أن الركن الرابع مختل في كل منهما، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا في كل منهما، بينما هذا شيء لا يلتزم به صاحب هذا التقرير وصاحب هذا البيان، لأنه يلتزم بعدم إمكان إجراء إصالة البراءة في حرمة المال في مثال الناقض، إذ يحرم عليه كل منهما بلا أشكال حتى مع عدم قدرته على المخالفة القطعية. وهذا معناه أنه في ذاك المثال يقول العلم الإجمالي باقي على التنجيز وما سقط على التنجيز، بينما العلم الإجمالي الشبه غير المحصورة شنو؟ سقط على التنجيز. لن يسأل عن السر ما هو الفرق، وهذا يكون واضح. إذا بينا الركن الرابع بهذا البيان هذا النقض يكون وارد، بينما السيد يقول أن الصحيح في مقام إثبات الركن الرابع ليس هو هذا البيان. ليس المحذور في جعل الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي هو أنها تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. المحذور كما تقدم في الحلقة السابقة هو أن جعل الترخيصات في جميع أطراف العلم الإجمالي يعني أن المولى هاي الترخيصات شنو ترخيصات ظاهرية طبعا مجعولة في أطراف العلم بناء على مسلك السيد في تفسير الحكم الظاهري جعل الترخيصات في جميع الأطراف تعني أن المولى قدم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية دائما جعل كل براءة جعل ترخيص جعل إباحة يعني تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية الواقعية هذا واضح ما قدم هذا في الشبهة البدوية معقول ماكو مانع منه أن المولى يجعل حكم ترخيصي وبذلك يقدم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي يعني يقول أنا أجعل ترخيص هذا الترخيص راح يفوت على المكلف بعض الأغراض اللزومية راح يسوغ للمكلف ارتكاب قد يسوغ المكلف ارتكاب فعل مواقع يعني الترخيص في الشبهة البدوية قد يسوغ للمكلف ارتكاب حرام واقعي وبذلك تفوت عليه الأغراض اللزومية الشارع يقول خد تفوت عليه الأغراض اللزومية لأن الأغراض الترخيصية في نظري أهم مصلحة إطلاق الإعلان لنوع المكلفين أهم في نظري من فوات بعض الأغراض اللزومية فهذا في الشبهة البدوية معقول لكن تقديم أغراض لزومية على تقديم أغراض ترخيصية على غرض لزومي واصل إلى المكلف عن طريق العلم الإجمالي يقول هذا على خلاف الاتفاق العقلائي المحظور هو هذا تقديم الغرض الترخيصي على غرض لزومي غير واصل إلى المكلف إطلاقاً فما في الشبهة البدوية هذا ممكن ماكو معنى لكن في محل كلامنا المفروض أن الغرض اللزومي واصل إلى المكلف لأن المكلف يعلم بحرمة المكث في أحد المكانين مثلا يعلم بحرمة ارتكاب أحد الإمامين مثلا فإذا كان عالم بالحرمة يعني عالم بوجود غرض لزومي للمولى فإذا هذا الغرض اللزومي واصل للمكلف عن طريق العلم الإجمالي لأن العلم الإجمالي علم بماذا؟ علم بالحكم وعلم بالتالي بماذا؟ بملاك الحكم وبغرض الحكم فإذا هو غرض لزومي واصل للمكلف جعل الترخيصات الظاهرية وتقديم الترخيص على غرض لزومي واصل إلى المكلف على خلاف الارتكاز العقلائي فإذا كان على خلاف الارتكاز العقلائي هذا يمنع من شمول إطلاق دليل أصل المؤمن بالنسبة لمن؟ بالنسبة لأطراف العلم الإجمالي ولا جميع أطراف العلم الإجمالي هذا المحذور المحذور أن جعل البراءة في أطراف العلم الإجمالي يعني أن المولى يقدم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية الواصلة إلى المكلف وهذا على خلاف وهذا الارتكاز العقلائي يمنع من هذا بنفسه يكون مقيد لإطلاق دليل أصل البراءة عن الشمول لمن؟ عن الشمول لجميع أطراف العلم الإجمالي. يعني شنو إثبات؟
يعني في عن الإطلاق أو لا
معناه في الأول يقول
ممكن
انه
يتعرف
في الاول وجود الشك والثاني لا يقع في عالم الاثبات في عالم الاثبات في عالم الاثبات كانه في عالم الاثبات 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 في عالم الارتكاز العقلائي يقول أن أنا ما أفهم من دليل رفع ما لا يعلمون أنها يمكن أن تشمل جميع أطراف العلم الإجمالي لأن شمولها يعني تقديم أغراض ترخيصية على غرض لليوم واصل بالعلم الإجمالي وهذا أنا ما أفهمه هذا الارتكاز يقيد إطلاق دليل الأصل فإذا قيد دليل إطلاق دليل الأصل يجعل شامل فقط في الشبهات البدوية ما يجعل شامل العلم الإجمالي بل الإخبار واضح هذا؟ هذا البيان الأول للركن الرابع البيان الثاني للركن الرابع هو نفس هذا الكلام أنه أن المحد أن عدم قدرة المكلف على المخالفة الطبيعية تؤدي إلى ماذا؟ إلى إمكان إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي. هذا ليش تؤدي إلى إمكان إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي؟ ليش؟ لأنها تؤدي إلى إمكان إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي، لأن هذا في باب الشبهة الغير المحصورة لا يعني إلا هذا المقدار، وهو تقديم أغراض تركيصية كثيرة على شنو؟ على غرض لزوم واحد واصل بالعلم الإجمالي. ومثل هذا الغرض اللزومي الواصل بالعلم الإجمالي، المحافظة عليه تستدعي فوات أغراض تركيصية كثيرة. يعني تستدعي ماذا؟ منع المكلف من ارتكاب ألف طرق. مثل هذا الغرض اللزومي الواصل للمكلف، لكن لما كانت المحافظة عليه تستدعي فوات أغراض ترخيصية كثيرة، مثل هذا الغرض اللزومي ماكو ارتكاز عقلائي على ماذا؟ على استحالة تقديم الأغراض الترخيصية عليه، بل يمكن تقديم الأغراض الترخيصية عليه. وهذا معناه إمكان جعل الأصول المؤمنة في جميع أطراف الشبهة غير المحصورة. هذا البيان إذا بيناه لانهدام الركن الرابع في باب الشبهة الغير المحصورة ما يجي عليها النقض السابق. ليش؟ لأن جعل الترخيصات في مثال المال فيما إذا كان عند إجمال أطراف اثنين يعني ماذا؟ يعني تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي الواصل للمكلف، مع أن المحافظة على الغرض اللزومي لا تستدعي فوات أغراض ترخيصية كثيرة، لأنها لا تستدعي إلا إلزام المكلف بماذا؟ بطرف آخر. واضح؟ فإذا كانت ما تستدعي هذا المقدار، حينئذ لا معنى لتقديم الغرض اللزومي الترخيصي على الغرض اللزومي الواصل للمكلف، هذا على خلاف الإحتجاج العقلائي. بينما في الشبهة الغير المحصورة لما كانت الأطراف بحسب الفرق كثيرة، فالغرض اللزومي وإن كان واصل إلى المكلف، إلا أن المحافظة عليه لما كانت تستلزم فوائد أغراض ترخيصية كثيرة، يستلزم تقييد المكلف اتجاه 999 واقعة كما قلنا، فهذا حين مثل هذا الغرض اللزومي لا، العقل يقول بأن العقل يقول ما كمان من تقديم الأغراض الترخيصية. هذا البيان كما هو واضح لا يرد عليه النقد السابق، ومن هنا يثبت يتحصل من مجموع هذا الكلام أنه في الشبهة غير المحصورة يوجد هناك تقريبان لإثبات الجواب الكتابي بعض الأمور. التقريب الأول يقول أن البعض الذي يريد أن يرتكبه المكلف يجوز ارتكابه اعتمادا على وجود المؤمن، والمؤمن هو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على الطرف المقتحم. واضح؟ هذا التقريب يشمل حتى اذا كان الطرف المقتحم ليس موردا للاصل المؤمن كما هو واضح، لأن هذا التقريب لا يستند في مقام التأمين إلى الأصل المؤمن، حتى نقول إذا ما هو أصل مؤمن يعني ما هو مؤمن، إنما يستند في مقام التأمين الإطمئنان، والإطمئنان شيء لا علاقة له بالأدلة الشرعية. دليل أصالة البراءة ثبت في هذا الطرف المقتحم أو لا؟ يمكن للمكلف أن يستند إلى الإطمئنان الشخص القائم عنده في اقتحام هذا الطرف. التقريب الثاني هو أن يقال بإختلال الركن الرابع من أركان جزئية العلم الإجمالي، لأن كثرة الأطراف هذه الكثرة الكثيرة جدا لا تمنع من إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، وذلك لأن جعل الأصول المؤمنة في جميع الأطراف لا محذور فيه. لأنه وإن كان يلزم من تقديم الغرض التخصيصي على الغرض اللزومي الواصل بالعلم الإجمالي، إلا أنه في مثل هذا المقام لا مانع من هذا التقديم، ماكو ارتكازي نافع في هذا الشيء. فإذا كان كل طرف مورد للأصل المؤمن واضح، يعني كان مقتضي في الأصل المؤمن بالشمول له موجود، والمانع أيضا مفقود لأنه ارتكاز العقلاء غير قائم في هذا المثال، موجود للشمول والمانع مفقود، ولكن الأصل شامل لجميع واضح. هذا التقرير بالحقيقة يحتاج إلى شنو؟ إلى وجود الأصل المؤمن في الطرف المقتحم. فإذا ماكو أصل مؤمن في الطرف المقتحم ماكو مؤمن. كما أنه يمكن أن يختلف في ناحية أخرى مبينة هنا، وهو أن الإطمئنان التقريب الأول في الحقيقة يبيح ارتكاب بعض الأفراد. ما يقدر يبيح شنو؟ ارتكاب جميع الأفراد. بينما التقريب الثاني يبيح ارتكاب ماذا؟ جميع الأفراد فضلا عن بعضها. لماذا؟ لأن التقريب الثاني يقول أن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية أساسا، فإذا سقط عن المنجزية لاختلال الركن الرابع لا مانع من جريان الأصول في جميع الأطراف. فإذا جرت الأصول في جميع الأطراف غير أن السيد الأستاذ حاول أن ينقض على من يستدل بهذا التقريب، وحاصل النقض أن الاحتياط إذا كان غير واجب في الشبهة غير المحصورة من أجل عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية يلزم عدم وجود الاحتياط في كل حالة تتعذر فيها المخالفة القطعية، ولو كان العلم الإجمالي ذا طرفين أو أطراف قليلة حيث تجري الأصول جميعا ولا يلزم منه التلخيص عمليا. ولذا حاول من هذا النقض أن شنو؟ أن يقرر الصيغة اللي هو اختارها واضح، وهو أن إجراء الأصول وإن كان لا يؤدي إلى المخالفة القطعية إلا أنه يؤدي إلى من؟ إلى القطع بمخالفة الواقع، وهذا محظور في نفسه يمنع من إجراء الأصول. ومثاله أن يعلم إجمالا بحرمة المكث في آن معين في أحد مكانين، مع أن القائلين بعدم وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة لا يقولون بذلك في نظير هذا المظاهر هذا المثال. والتحقيق أن الصيغة الأصلية للركن الرابع يمكن أن توضح لأحد بيانين: الأول أن عدم القدرة على المخالفة القطعية يجعل جريان الأصول في جميع الأطراف ممكنة لأنه لا يؤدي، والحالة هاية إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية لأنها غير ممكنة حتى يتصور الترخيص فيها. وهذا البيان ينطبق على كل حالات العجز عن المخالفة القطعية، سواء كان في أطراف علم إجمالي كثير الأطراف أو علم إجمالي قليل لا يؤدي إلى ترخيص في الواقع، ولذلك يعتبر النقض واردا عليه. إلا أن البيان المذكور غير صحيح، لأن المحظور في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي هو أن تقديم المولى لأغراضه الترخيصية على أغراضه اللزومية الواصلة بالعلم الإجمالي على خلاف المرتكز العقلائي كما تقدم. ومن الواضح أن شمول دليل الأصل لكل الأطراف يعني ذلك، يعني ماذا يعني؟ يعني تبديل الأغراض التقليدية للأغراض اللزومية الواصلة، ومجرد اقترانه صدفتان بعجز المكلف عن المخالفة القطعية لا يغير من مفاد الدليل. واضح لأن القضية إثباتية كما قلنا مربوطة بالدليل، أصلا الدليل ما يشمل جميع أطراف العلم، مش سواء القصور بنفس الدليل الأصلي ما له علاقة بعجز المكلف أو عدم عجزه. فالارتكاز العقلائي إذا حاكم بعدم الشمول كذلك، يعني بعدم شمول دليل الأصل المؤمن لجميع الأطراف.
حاكم هذه البراءة؟
لا، حاكم حكومة بمعنى أنه يقتضي. البيان الثاني أن عدم القدرة على المخالفة القطعية إذا نشأ من كثرة الأطراف أدى إلى إمكان جريان الوصول فيها جميعا، إذ في غرض لزومي واصل كذلك، يعني شنو كذلك؟ لا يفسر بوصول مردد بين أطراف بالغة هذه الدرجة من الكثرة، لا يرى العقلاء محذورا في تقديم الأغراض التقليسية عليها، لأن التحفظ على مثل ذلك الغرض يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة، مو غرض واحد وغرضا ترخيصيا يرفع المولى بأن يلزم بمباحين أو مباح واحد، لا، يلزم ب 999 مباح. جدد من الأغراض التقليدية، جدد عسر وحرج يلزم إيقاع على المكلفين، ومعه لا يبقى مانع عن شمول دليل الأصلي بكل الأطراف. معه يعني شنو؟ مع عدم وجود هذا الارتكاز العقلاء يرتفع المانع من الشمول، لأن قلنا المقتضي لشمول دليل الأصلي لكل طرف موجود، وإنما هناك شنو؟ مانع منه، وهو الارتكاز العقلاء. فإذا قلنا الارتكاز مرفوع فحينئذ المقتضي للشمول موجود والمانع موجود. وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع، وهو يثبت عدم وجود الاختيار في الشروط غير المحصورة ولا غير عليهم النار. واضح ليش هذا عنا؟ إن هناك تقديم غرض ترخيص على غرض لزوم واصل أطرافه مو كثيرة. وهكذا نخرج بتقريبين لعدم وجود الاختيار في أطراف الشروط غير المحصورة، غير أنهما يختلفان في بعض الجهات. فالتقريب الأول مثلا يتم حتى في الشبهة التي لا يوجد في موردها أصل مؤمن، لأن التأمين فيه مستند إلى الاطمئنان لا إلى الأصل، بخلاف التقريب الثاني هو واضح. بعد ذلك ندخل في مسألة أخرى، وهي مسألة عدم القدرة على أحد الطرفين. قد يفترض أن المكلف غير قادر على ارتكاب طرف بعينه، ثم يعلم إجمالا بأنه إما ذلك الطرف غير المقدور حرام أو هذا الطرف المقدور. في هذه الحالة قال بأن مثل هذا العلم الإجمالي يستطيع التجهيز، وطبعا أثر بقاء العلم أو سقوط يظهر من الطرف المهدور. واضح. فإذا قلنا أن العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز، فيجري في هذا الطرف المهدور على أصل المؤمن ويجوز استعماله، وإذا قلنا أن العلم الإجمالي باطل على التنجيز فلا يجري أصل المؤمن في الطرف المهدور فلا يجوز استعماله. هذا المطلب تارة يفترض أن عدم القدرة على ارتكاب طرف بعينه يراد بعدم القدرة وعدم القدرة حقيقة وواقعا، بحيث أن المكلف يكون غير قادر حقيقة وواقعا على ارتكاب ذلك الطرف، يعني أن ارتكاب ذلك الطرف يكون محالا بالنسبة له. تارة يكون المراد من عدم القدرة هو هذا، وتارة يراد أن عدم القدرة على المكلف يراد من عدم القدرة على المكلف على الطرف، وعدم القدرة عادة على الطرف لا حقيقة وواقعا، المكلف قادر على ارتكاب ذلك الطرف واقعا وحقيقة، لكن عادة هو غير قادر، لأن يفترض أن هناك قواعد وموانع تمنع من ارتكاب المكلف لذلك الطرف بحسب العادة وبحسب ما هو المألوف، لكن من ناحية عقلية ماكو مانع أن المكلف يرتكب ذلك الطرف، لكن بحسب العادة وما هو المألوف عند الناس فالمكلف لا يقدر على ارتكاب ذلك الطرف. هذا القسم الثاني هو الذي يسمى بالممتنع عادة بغير الخير المقدور عادة، وهو الذي يراد بما أشرنا إليه سابقا من خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. يعلم المكلف بأن أحد الإناءين غاصب، إما الإناء الموجود عند شخصية عالمية يعيش في أوروبا مثلا، وإما الإناء الموجود عندي أنا اللي ما أصور في ميانة في أوروبا مثلا. هذاك ارتكاب ذلك الطرف ليس ممتنع عقلاني، لكنه ممتنع حسب الحال وحسب المعلوم المعلوم، فالمكلف لا يقدر أن نسب إلى يرتكب. لا بد من أن نتكلم عن كل من هذين القسمين على حدة. أما القسم الأول وهو افتراض أن أحد الطرفين غير مقدور عقلاني، بأن نفترض أن المكلف يعلم أن أحد الإناءين نجس وحرام ارتكابه، مع افتراض أن أحدهما خارج عن اختيار المكلف وغير مقدور له عقلاً. نفترض هذا ما ممكن أن نفترض، أصلاً ما ممكن عقلاً غير ممكن. يلزم من الاجتماع المقيدين بحيث يكون امتناع امتناع في مثل هذه الحالة. يقال أن العلم الإجمالي صادر عن التنجيس، لأن الركن الأول من أركان العلم الإجمالي هو المنطق. شنو هو الركن الأول؟ العلم بالجامع. من أقول ما أعلم بالجامع، لأن المقصود من العلم بالجامع أي جامع؟ جامع التكليف. حينما أعلم أن أحد الإناءين نجس، يعني أعلم بحرمة ارتكاب أحد الإناءين، وهذا هو الجامع. حرمة ارتكاب أحد الإناءين هذه معلومة عندي، ما عندي شك بها إطلاقا، لكن ما أدري أن هذه الحرمة موجودة هنا أو موجودة وين هنا. حرمة ارتكاب أحد الإناءين هاي معلومة، فعد علم في هذا المثال بيش بجامع التحليل. بينما في هذا المثال فيما إذا كان أحد الطرفين غير مقدور للمكلف عقلا وممتنع عقلا، ثم علم بأنه إما ذاك الممتنع نجس أو هذا نجس. إحنا شلون يمكن تشكيل علم بجامع التكليف؟ شو يقول المكلف؟ أنا أعلم بأنه يحرم علي أحد الإناءين، ما يقدر يقول. ما يقدر يقول. ليش ما يقدر يقول؟ يقول هذا، يقول إن كانت مثلا النجاسة موجودة في هذا الإناء صحيح عد التكليف، لأنه لا مانع من ثبوت التكليف بالحرمة عن استعمال هذا الإناء، بحرمة استعمال هذا الإناء. لكن إن كانت النجاسة واقعة في الإناء الغير المقدور والذي يستحيل عقلا أن أرتكب عنه، الحرمة هنا ما لها معنى أصلا، تفقد معناها، فماكو تكليف بالإناء الغير المقدور. واضح؟ وهذا معنى شنو؟ علم بجامع التكليف. أما أنه لا معنى ولا يعقل التكليف بغير المقدور بالإناء الخارج عن القدرة، فواضح، لأن التكليف من شرائطه ماذا؟ القدرة بحكم العقل. أن التكليف يشترط فيه ماذا؟ القدرة. والقدرة ماذا تعني؟ القدرة تعني أن المكلف متمكن من فعل الشيء ومتمكن من شنو؟ الفعل. دائما القدرة على الشيء تعني ماذا؟ القدرة على الفعل والترك. وإلا إذا كان المكلف غير قادر على الفعل فالترك يكون ضروريا ولا يصبح قادرا على الشيء. واضح؟ إذا كان المكلف غير قادر على الترك فالفعل يكون شنو؟ ضروريا ولا يكون الشيء مقدورا. القدرة على الفعل تعني أن الفعل ممكن إيقاع من قبل المكلف وممكن شنو؟ عدم إيقاع. هذا يكون مقدور يتعلق بالتدبير. أما إذا كان الفعل المكلف غير قادر على تركه، غير قادر على تركه شنو؟ مو محل كلامنا. غير قادر على تركه عشان يعني الفعل بالنسبة إلى ضروري مضطر إلى ارتكابه، إنه مو يرتفع التكليف. إذا اضطر مثال سابق كلامنا سابق، إذا اضطر إلى شرب الحليب البارد، واضح؟ الاضطرار إلى شرب الحليب البارد يعني أن المكلف غير قادر على شرب الحليب. غير قادر يعني شنو؟ يعني القدرة تفترض القدرة على الفعل والقدرة على الترك. القدرة على الشيء تفترض القدرة على الترك والقدرة على الفعل. فإذا هو مصدر إلى الفعل ما له معنى نقول هو قادر على شرب الحليب، واضح؟ ولذا قلنا في الإناء الذي يضطر إليه المكلف يكون الفعل ضرورياً ارتفع التكليف، لا يعقل مانا أن يتعلم التكليف. ولذا لا يعقل أن يقال للمكلف يحرم عليك أن تشرب الحليب الذي أنت مضطر إلى شربه، تكليف ما هو واضح. ولذا قلنا هنا بأن المكلف هناك مو محل كلامنا، إذا اضطر إلى شرب الإناء البارد ثم علم إجمالا بنجاسة إما الإناء البارد أو هذا ما علم إجمالا، لأن المكلف يقول إن كانت النجاسة موجودة في هذا الإناء أكو تكليف، أما إذا كانت النجاسة موجودة في ذاك الإناء اللي أنا مضطر إلى ارتكابه أكو حرمان؟ يعقل أن يقول لي يحرم عليك شرب هذا الإناء؟ فإذا ما أقدر أقول والله العلي العظيم أنا أعلم بماذا؟ بحرمة ارتكاب أحد الإناء، وإنما أقول أنا أحتمل حرمة ارتكاب ماذا؟ أحد الإناء. واضح هذا؟ واضح. فيما نحن فيه بالعكس، هناك كنا نقول أن المكلف مضطر إلى ارتكاب هذا، هنا نقول أن المكلف شنو؟ غير قادر على فعله، يعني مضطر إلى فعله. مرة شرب الحليب أنا مضطر إلى ومجبور عليه، فما يعقل المولى يقول لي حرام. ليش؟ لأن كوني مضطر إلى يعني أنا غير قادر عليه بالمعنى اللي فسرنا به القدرة. ومرة أنا شنو؟ أنا غير قادر على فعله، فمستحيل أن يصدر مني. إحنا هم ما معقول المولى يقول لي حرام، واضح؟ إحنا هم ما معقول المولى يقول لي حرام. ليش؟ لأن كوني غير قادر على فعله يعني أنا مجبور على تركه، والترك بالنسبة إلي شنو؟ ضروري. إذا كان الترك ضروري فالفعل حينئذ لا يكون شنو؟ واضح. هذا الشيء غير مقدور إلي، غير مقدور إلي شنو يعني؟ يعني تركه يكون ضروريا. فإذا كان ترك ضروري فالفعل لا تتحقق فيه القدرة، لأن القدرة بالمعنى اللي فسرناها تعني القدرة على الفعل والقدرة على الترك. متى ما أصبح الفعل ضروريا فهو غير مقدور، متى ما أصبح الترك ضروريا فهو أيضا شنو؟ غير مقدور. فإذا انتفت القدرة، القدرة شرط في التكليف، فلا يعقل التكليف في كل منهما. حين إذا كان هذا الطرف غير مقدور للمكلف فلا يعقل تعلق التكليف به لعدم القدرة، لأن هذا حال حال الاضطرار إلى الفعل، كما أن الاضطرار إلى الفعل يرفع القدرة، وبالتالي يستحيل تعلق التكليف بالطرف الذي يضطر إليه وارتكابه المكلف. الاضطرار إلى الترك عدم القدرة على الفعل هذا أيضا يوجب سلب القدرة، وإذا سلبت القدرة يستحيل تعلق الحرمة به، وإذا استحال تعلق الحرمة به هذا يوجب ارتفاع الركن الأول من أركان الجزئية العلمية الإجمالية، لأن المكلف ماذا يقول؟ لا أنا لا أعلم بالجامع، بجامع التكليف، ما أقدر أقول عندي علم بأن أحد الإناءين حرام، ما عندي علم، بل أقول إن كانت النجاسة موجودة في ذاك الإناء ما أقدر له حرمة أصلا. لاستحالة وجود الحرمة لعدم القدرة. نعم إن كانت النجاسة موجودة في هذا الإناء المفتوح أكو حرمة، فإذا أكو عندي شنو احتمال الحرمة، ما عندي علم بالجامع بالحرمة. ف فيختل الركن الأول فيسقط عن المنون الجزئية، وإذا سقط عن المنون الجزئية يجري الأصل المؤمن في الطرف المقدور بلا مقدور. واضح؟ هكذا يقال في تقريب سقوط العلم الإجمالي في محل الكلام عن المنون الجزئية. هذا التقريب صحيح أو لا؟ هذا يجب الكلام بأمر. قد يفرض أن ارتكاب الواقع غير مقدور ويعلم إجمالا بحرمتها، أي تلك الواقع غير المقدورة، أو حرمة واقعة أخرى مقدورة. وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا. وتفصيل الكلام في ذلك أن القدرة تارة تنتفي عقلا، كما إذا كان المكلف عاجزا عن الارتكاب حقيقة، وأخرى تنتفي عرفا، بمعنى أن الارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطبع والمتضمنة للمشقة ما يضمن بحد نفسه ماذا؟ انصراف المكلف عنه ويجعله بحكم العاجز عنه عرفا. وإن لم يكن عاجزا حقيقة. وهو هذا السر اللي نقول أن خروج بعض الأضرار عن محل الابتلاء ما له معنى الشارع يدل بأنها حرام، ولا مقدورة ولا مقبولة بها، فقط هي خارجة شنو عن محل الابتلاء، ما له معنى الشارع يحرمها. ليش ما له معنى الشارع؟ يعني شنو غرض من أن يحرمها غير أن يخلق داعي عند المكلف في عدم ارتكابها؟ هو الداعي مخلوق عند المكلف، لأن قلنا المشقة الموجودة في ارتكاب ذات الطغار هو بحد نفسه يخلق داعي عند المكلف شنو؟ أن يعني ينصرف عنه ويهملها، فحرمتها حين ينقل للشارع ينصرف عنها. كاستعمال كأس من حليب في بلد لا يصل إليه عادة، ويسمى هذا العجز العرفي بالخروج عن محل الارتكاب. فإن حصل علم إجمالي بنجاسة أحد مائعين مثلا، وكان أحدهما مما لا يقدر المكلف عقلا على الوصول إليه، فالعلم الإجمالي غير منجز. ويقال في تقريب ذلك عادة أن الركن الأول منتفي لعدم وجود العلم بجامع التكليف. قد واحد يناقش في هذا المثال اللي قلنا انه صحيح علم بجامع التكليف ما في، لكن علم بسبب التكليف موجود، يعني علم اجمالي بجامع النجاسه موجود. انا اعلم، لا ابقى اعلم بين انه النجاسه اما واقعه هناك او واقعه هناك، واضح؟ لكن هذا ما له قيمه، علم الاجمالي بجامع النجاسه ما له قيمه اذا ما خلق لي شنو؟ علم بالتكليف. المناط على العلم بالتكليف. أنا أعلم بأن المولى ينهاني عن أحدهما، هذا اللي يكون منجز. أما علم الإجمالي بوجود نجاسة في أحدهما هذا ما له قيمة، وإنما هذا المثل به من باب أنه هذا العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما تخلق لي علم إجمالي بماذا؟ بحرمة ارتكاب أحدهما. واضح؟ لعدم وجود العلم بجامع التكليف، لأن النجس إذا كان هو المائع الذي لا يقدر المكلف على ارتكابه فليس موضوعا للتكليف الفعلي، لا يقدر على ارتكابه ما بالقدرة، لأن التكليف الفعلي مشروطا بالقدرة، فلا علم إجمالي بالتكليف الفعلي إذن. وكأن صاحب أصحاب هذا التقريب جعل الاضطرار العقلي إلى ترك النجس اللي هو محل كلامنا كالاضطرار العقلي إلى ارتكابه اللي قدم الكلام. فكما لا ينجز العلم الإجمالي مع الاضطرار إلى ارتكاب طرف معين منه على ما مر في الحالة الثانية سابقا، كذلك لا ينجز مع الاضطرار العقلي إلى تركه، لأن التكليف مشروطا بالقدرة، وكل من الاضطرارين إلى الفعل أو إلى الترك يساوق القدرة، فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقدير. فيما إذا فرض أن أحد أوقات العلم الجمالي خارج عن الاختيار لأن كان غير مقدور عقلاً. قلنا بأن التقريب الأول لعدم منجزية العلم الإجمالي فيه كان يدعي عدم توفر الركن الأول من مكان المنجزية، لا علم بجامع التكليف، فيزول العلم بالجامع. لأننا نفترض أن الطرف غير مقدور للمكلف عقلان ثم يعلم إجمالا بأن النجاسة مما سقطت فيه أو في هذا المقدور، هذا علمان ما يولد لعلم بالتكليف. نعم، هو يعلم بسقوط قطرة البول إما في ذاك الإناء أو هذا الإناء، لكن هذا العلم الإجمالي بجامع قطرة البول بسبب بسقوط قطرة البول في أحد الإناءين ما يولد للعلم بجامع التكليف. ما يقدر يقول قطعا أنا يحرم علي ارتكاب إما ذاك أو ذاك، بل يقول إن كانت القطرة ساقطة في ذاك الإناء فهو يحرم علي شيء، وإن كان ساقط في هذا يحرم عليه شيء. هذا احتمال التكليف، هناك علم بجامع التكليف. قلنا أن هذا التقريب مبني على الحاب الاضطرار إلى الترك بحالة الاضطرار إلى الفعل المتقدمة، كما أن الاضطرار إلى الفعل يوجب زوال الركن الأول وعدم منجزية العلم الإجمالي، الاضطرار إلى الترك في محل كلامنا أيضا يوجب ذلك. التحقيق في المسألة، السيد الدكتور نفسه يقول أن الاضطرارين، وهو الاضطرار إلى الفعل في المسألة السابقة والاضطرار إلى الترك في مسألتنا، هذان الاضطراران يشتركان في نقطة ويختلفان في نقطة. يشتركان في نقطة وهي أنه في كل من الحالتين والاضطرارين لا يوجد علم بالتكليف، لأن كل منهما يسقط التكليف بلا إشكال. يشتركان في هذه النقطة. أما في حالة الاضطرار إلى الفعل فالتكليف بالحرمة لا يعقل توجهه إلى المكلف. إذا اضطر الإنسان إلى أكل لحم الخنزير الحرمة تسقط بلا إشكال والتكليف ساقط بلا إشكال. إذا اضطر المكلف إلى شرب النجس وجوب الاجتناب وحرمة الارتكاب ساقطة بلا إشكال فالخطاب يسقط. كما أنه في حالتنا وهي حالة الاضطرار إلى الترك بحيث يكون الفعل غير مقدور عقلا للمكلف، تحريم الفعل والنهي عن الفعل والزجر عن الفعل أيضا يسقط بلا إشكال. واضح. لأنه مع افتراض عدم قدرة المكلف على إيقاع الفعل وضرورة ترك للفعل في محل كلامنا، لا معنى لأن يتعلق النهي بذلك الفعل. فإذا في كل من الاضطرارين يمتنع توجه الخطاب إلى المضطر في إحدى الحالتين. هذه النقطة محل الالتقاء والاشتراك. لكن يفترقان في مبادئ الحكم، يفترقان بلحاظ مبادئ الحكم لا في نفس الحكم. في نفس الحكم يشتركان في أن كل منهما يوجب سقوط الحكم والتكليف، لكن إذا تجاوزنا مرحلة الحكم وصعدنا إلى مبادئ الحكم وملاكات الأحكام نجد أن الاضطرارين يفترقان. الاضطرار إلى الفعل في المسألة السابقة في حد نفسه يشكل حصة خاصة من الفعل في قبال الحصة الأخرى، وهي الحصة المهورة، وهي الحصة الغير المضطر إليها. فإذا هناك حصتان للفعل في حد نفسه: أكل لحم الخنزير، واضح. شرب الخمر له حصتان، حصة تصدر من المكلف باختياره، وحصة يكون المكلف مضطر إليها للعلاج مثلا. فهنا حصتان للفعل الواحد، توجد حصتان: حصة مضطر إليها وحصة تصدر منه باختياره. إذا افترضنا وجود حصتين للفعل الواحد، هذا معناه أننا نستطيع أن نقول بأن الحصة التي يكون المكلف مضطرا إليها في المسألة السابقة، هذه الحصة كما يرتفع عنها التكليف كما قلنا والخطاب كما قلنا، يرتفع عنها أيضا مبادئ التكليف. مبادئ التكليف أيضا تكون مرتفعة عن الحصة التي يضطر إلى ارتكابها. فيقال شرب الخمر الذي يضطر المكلف إلى شربه، هذا كما يسقط عن الحرمة، يسقط عنه الخطاب بالحرمة كما قلنا، أيضا لا مبغوضية فيه ولا مفسدة فيه، مبادئ الحكم والحرمة أيضا ليست موجودة فيه. ليش نقول أن مبادئ الحرمة والمبغوضية والمفسدة موجودة في الحصة الأخرى، وهي الحصة الصادرة من المكلف باختياره؟ واضح. فإذن في الاضطرار إلى الفعل نقدر نقول أن الفعل الذي اضطر إليه المكلف في المسألة السابقة لا مبادئ للحرمة فيه، لا مبغوضية ولا مفسدة فيه، وإنما المفسدة موجودة في الحصة الأخرى، وهي الحصة الصادرة من المكلف باختياره. وهذا معناه أن شرب الخمر الذي يصدر باختيار المكلف فيه مفسدة، أما شرب الخمر الذي يضطر إليه المكلف قد هذه لا تكون فيه شنو؟ مفسدة. فإذا لم تكن فيه مفسدة، يعني زالت عنه مبادئ الحرمة، قهرًا الحرمة أيضا شنو؟ تسقط. واضح. وهذا معقول يصير، هذا في المسألة السابقة. فإذا في المسألة السابقة نقول أن الفعل المضطر إلى ارتكاب المكلف تزول عنه مبادئ الحرمة كما تسقط عنه نفس الحرمة. وأما في مسألتنا وهي الاضطرار إلى الترك، الفعل الغير المقدور، الفعل غير المقدور، يقول هذا الفعل المضطر إلى ترك المكلف ليس حصة في مقابل ماذا؟ في مقابل الحصة المقدورة، كما صورناه في المسألة السابقة، ليس كذلك. بمعنى أن الفعل غير المقدور افتراض وقوعه، يعني افتراض تحقق المفسدة دائما، وهذا معناه أن الفعل الغير المقدور يبقى على ما هو عليه من المفسدة ومن ملاك الحرمة، وإنما الخطاب والتكليف يسقط عنه فقط، أما مبادئ الحرمة ومبادئ الخطاب تبقى على حالها. ليش؟ لأن افتراض تحقق الفعل يعني دائما افتراض تحقق المفسدة. حينما نسأل الشارع لماذا لم تحرم الفعل غير المقدور للمكلف، الفعل الممتنع على المكلف، واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله. الفعل الممتنع على المكلف لماذا يسقط أن تسقط عنه الحرمة كما قلنا؟ لا يقول تسقط عنه الحرمة لعدم ثبوت مبادئ الحرمة فيه، وإنما يقول تسقط عنه الحرمة لعدم وقوع من المكلف، لعدم قدرة المكلف عليه. وهذا معناه أن الفعل يبقى على ما هو عليه من ملاك الحرمة ومن مفسدة الحرمة، وإنما الخطاب فقط يسقط عن الناس. واضح هذا؟ ولذا يقول كم فرق بين أن يضطر المكلف إلى أكل لحم الخنزير، واضح، وبين أن يضطر إلى ترك أكل لحم الخنزير لوجوده في مكان بعيد يستحيل الوصول إليه عادة عقلان. في صورة الاضطرار إلى أكل لحم الخنزير، هذا فعل يصدر من المكلف في قبال الحصة المقدورة، في قبال أكل لحم الخنزير بمحض اختياره، حصتان أكل لحم الخنزير باختياره وأكل لحم الخنزير شنو؟ مضطر إليه، مجبور عليه، مقهر عليه. هاي الحصة في مقابل دي الحصة، نقدر نقول أن هاي الحصة كما حرمة تسقط عنها باعتبار الاضطرار، أصلا مبادئ الحرمة أيضا موجودة دي. واضح. وبين أن يضطر المكلف إلى ترك أكل لحم الخنزير لوجوده في مكان بعيد مثلا، اضطرار إلى ترك أكل لحم الخنزير ما يجعل هذا الفعل المضطر إلى تركه فتحصة أخرى في مقابل الفعل المقدور، وإنما هو فعل واحد على تقدير صدوره يكون واجد المفسدة. لو فرضنا أن هذا فرض المحال مو محال، نقول أن أكل لحم الخنزير مستحيل صدوره من المكلف، مضطر إلى تركه، هذا معنى أنه مضطر إلى تركه. لو فرضنا صدر، لو فرضنا صدر شو نقول؟ نقول بمفسد أو ما بمفسد؟ بمفسد. لأن اللي منع الشارع من تعلق التكليف بهذا الفعل المضطر إلى ترك المكلف هو شنو؟ هو عدم القدرة عليه. ليس الذي أوجب زوال الحرمة هو زوال ملاك الحرمة في الفعل، وإنما الذي أوجب زوال الحرمة هو ماذا؟ هو عدم قدرة المكلف على الفعل. بهذا يثبت وجود نقطة فرق بين الاضطرار إلى الفعل وبين الاضطرار إلى الترك في محل كلامنا، وهي أنه في صورة الاضطرار إلى الفعل كما ترتفع في الفعل المضطر إليه المكلف الحرمة، ترتفع أيضا مبادئ الحرمة، بينما في الفعل الذي يضطر إلى ترك المكلف، يضطر إلى تركه لاستحالة فعله بالنسبة إليه، فهذا الفعل تزول عنه الحرمة لكن مبادئ الحرمة تبقى على حالها بالنسبة إليه. هذا شيء أثر في سير البعث، يقول يؤثر تمام التأثير، وأنه لا يمكن أن نقيس الاضطرار إلى الترك في محل كلامنا بالاضطرار إلى الفعل في المسألة السابقة. في باب الاضطرار إلى الفعل نقدر نقول أن الاضطرار إلى الفعل يوجب زوال العلم بالجامع في العلم الإجمالي، العلم بجامع التكليف بعد ما موجود. ليش؟ نقول في صورة الاضطرار إلى الفعل هذا الطرف من أطراف العلم الإجمالي اضطر إلى المكلف، اضطر إلى شرب هذا النجس، ثم علم إجمالا بأنه إما هذا نجس أو هذا الإناء نجس. هنا نقدر نقول أن الركن الأول يزول. ليش؟ لعدم وجود علم بجامع التكليف، علم إجمالي بالتكليف ما عنده، ما يقدر يقول أنا أعلم بحرمة ارتكاب إما هذا أو هذا. واضح؟ هذا ما يقدر يقوله، كما أنه ما يقدر يقول أنا أعلم بوجود ملاك الحرمة إما في هذا أو في هذا. ليش؟ لأننا قلنا أن الاضطرار إلى الفعل كما يوجب سقوط الحرمة يوجب شنو؟ زوال مبادئ الحرمة. فإذا لا عد علم إجمالي لا بلحاظ التكليف ولا بلحاظ مبادئ التكليف، وإنما عد احتمال تكليف في هذا الطرف واحتمال مبادئ الحرمة أيضا في ماذا؟ في هذا الطرف. مثل هذا الاحتمال ما له قيمة، تجري الأصول المؤمنة في هذا الطرف وتنفي احتمال الحرمة بمبادئها. واضح. وأما في محل كلامنا في صورة الاضطرار إلى ترك فعلين، والعلم إجمالا بأنه إما ذاك الفعل اللي مضطر إلى ترك نجس أو هذا نجس. في هذه الحالة صحيح علم بجامع التكليف ما موجود، لما فرضناه في النقطة المشتركة من أنه في كل من الاضطرارين يسقط التكليف. فالنجاسة إن كانت موجودة في الإناء الذي لا أقدر عليه تكليف ما بي، إن كانت في هذا أكو تكليف، هذا معناه احتمال تكليف مو علم بالتكليف، واضح. لكن إذا التفتنا إلى مبادئ الحكم نجد أن العلم الإجمالي على حاله، يعلم المكلف بأن مبادئ الحرمة من المفروضية والمفسدة إما موجودة في ذاك أو موجودة وين في هذا. هذا العلم الإجمالي بلحاظ مبادئ الحكم ينجز بلا إشكال، لأنه لماذا؟ لأنه مع العلم بملاك الحكم في فعلين، وإن كان الحكم صادر المكلف يكون مسؤول عن تحقيق ذلك الحكم، لأن زوال الحكم ليس لأجل قصور في نفس الحكم، المقتضي لثبوت الحكم موجود لكن منع منه مانع، واضح. وكم فرق بين أن يزول الحكم باعتبار عدم وجود المقتضي له، يعني عدم ثبوت الملاك، وبين أن يزول لوجود مانع يمنع منه الملاك على ما هو عليه في الفعل الذي لا أقدر عليه. فإذن أنا أعلم إجمالا بلحاظ مبادئ الحكم بأن مبادئ الحرمة الملزمة إما موجودة في ذاك أو موجودة في هذا، هذا العلم الإجمالي ينجز عليه هذا الطرف. فإذا لا تجد الأصول المعمنة في هذا الطرف، واضح. هذا إذا التفتنا إلى الركن الأول وحاولنا أن نحل العلم الإجمالي في محل كلامنا بالالتزام باختلال الركن الأول، هذا المتابع. لكن الصحيح أن العلم الإجمالي في محل كلامنا غير منجز باعتبار اختلال الركن الثالث، بكلتا صيغتيه المتقدمتين. أما بالصيغة المشهورة فنقول أنه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون كل من الطرفين مجرى للأصل المؤمن في حد نفسه، وبقطع النظر عن التعارض. وفي محل كلامنا ليس هكذا، لأن ذاك الطرف ليس موردا للأصل المؤمن، إذ لا معنى للتأمين عن فعل لا يتمكن المكلف من إيقاعه، واضح. التأمين كما يعبر سيد عبارة لطيفة يقول التأمين تشريعان في ظرف التقييد تكوينا، هذا لا معنى له. التأمين إنما يكون معقول تشريعان في ظرف شنو؟ في ظرف عدم التقييد تكوينا، في ظرف قدرة المكلف على الفعل والترك. الشارع شنو؟ يأمن يقول افعل تقدر تفعل، واضح. أما في ظرف ضيق المكلف تكوينا تجاه الفعل بأن يكون فعل غير لا يمكن صدوره من المكلف، شنو معنى الشارع يأمن من ناحية ذلك التكوين ذات الفعل، واضح. ومن قبل أن يرد دليل يقول يباح الطيران إلى السماء، يباح الطيران في السماء، يكون على هجمه ولا يصدر مثل هذه المباحة، أن يأمن من ناحية شيء المكلف غير قادر على ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن هذا الفعل بحسب الفرد ذات الطرف غير مقدور للمكلف تكوينا، فهو في ضيق تكوينا من ناحيته. فإذا لا معنى للتأمين تشريعا بلحاظه، فإذا ما جرى الأصل المؤمن بلحاظ ذاك الطرف فيجرى الأصل المؤمن في هذا الطرف بلا معنى. وهذا معناه أن الركن الأول بالصيغة الأولى غير متحقق، لأن كل من الطرفين الأول الإجمالي ليس مورد للأصل المؤمن في حد نفسه، أحد الطرفين ليس مورد للأصل المؤمن، فيجرى الطرف الآخر الأصل الطرف الآخر بلا معارف، ويسقط العلم الإجمالي عن المورد. واضح هذا؟ هاي بالصيغة الأولى. بصيغة المحقق العراقي للركن الثالث أيضا نقول بأن العلم الإجمالي يفقد هاي الصيغة للركن الثالث، لأن الصيغة المحقق العراقي تقول أنه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي هو أن يكون العلم منجزا لمعلومه على كل تقدير، المعلوم بالإجمال إن كان موجود في ذاك العلم الإجمالي نجزه، إن كان موجود في هذا العلم الإجمالي نجزه. ويقول هنا العلم الإجمالي ما ينجز معلومه على كل تقدير، واضح؟ لأن المعلوم بالإجمال إن كان متحقق في ذاك الطرف الغير المحدود للمكلف، واضح؟ فعلم الإجمال هنا ما ينجز هذا المعلوم. لماذا لا ينجز هذا المعلوم؟ يقول لأن معنى تنجيز العلم الإجمالي لذلك المعلوم هو إدخال في عهدة المكلف، واضح؟ وإدخال في عهدة المكلف لا معنى له بالنسبة إلى فيما إذا كان ذلك الطرف بحسب الفرض غير مقدور. الفعل إنما يدخل في عهدة المكلف إذا كان مقدور بالنسبة إلى المكلف، أما إذا كان غير مقدور بالنسبة إلى المكلف فإدخاله في عهدة المكلف لا معنى لها، واضح؟ فإذا العلم الإجمالي على تقدير تحقق معلومة في ذاك الطرف العلم الإجمالي مين الحزن، لأن تنجيز الفعل في ذاك الطرف يعني إدخال الفعل في عهدة المكلف، ولما كان ذاك الفعل غير مقدور فلا معنى لإدخاله في عهدة المكلف. وهذا معناه أن العلم الإجمالي نجز معلومة على أحد التقديرين لا على كل تقدير، فتختل الصيغة الثانية. وعليه يثبت أنه في الحالة الأولى وهي حالة ما إذا كان أحد الطرفين غير مقدور عقلا لا ينجز العلم الإجمالي أطرافه بالنسبة إلى لاختلال الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي. بعد ذلك ندخل في الحالة الثانية وهي حالة ما إذا كان أحد الطرفين غير مقدور عادة، وهما نعبر عنه بالخروج عن حل الابتلاء. علم إجمالي بأن أحد الطرفين نجس، لكن في الطرف من الطرفين خارج عن محل الابتلاء، موجود في بلد بعيد لا أصل إليه عادة، خارج عن محل الابتلاء. إما إنائي أو إناء الملك نجس، أنا ما وصل للملك عادة، فإذا ذاك خارج عن محل الابتلاء، هنا العلم الإجمالي نجز أو لا، واضح؟ هنا قالوا أيضا بأن العلم الإجمالي في هاي الحالة ليس منجزا، ومدرك هذا القول هو أن الدخول في محل الابتلاء قالوا هو شرط في التكليف. إذا كان الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف أيضا يقول في العلم الإجمالي في المقام حينئذ لا يكون منجز لاختلال الركن الأول. التقريب يطرح بهذه الصيغة، بنفس الصيغة التي طرح بها التقريب عدم منجزية العلم في الحالة الأولى وهو اختلال الركن الأول. لكن هناك ايش قالوا؟ قالوا أن القدرة شرط في التكليف، فإذا كانت القدرة شرط في التكليف فإذا في ذاك الطرف شنو؟ ما في تكليف لأنه غير مقدور بحسب الفرض. فإذا علمت إجمالا بنجاسة إما ذاك أو هذا، هذا العلم يولد علم بجامع التكليف، لأن النجاسة إن كانت موجودة في هذا أكو تكليف لأنه مقدور، أما إذا في ذاك شنو؟ ما أكو تكليف، فما عد علم ويقين بالتكليف في أحد الطرفين، وإنما عد احتمال تكليف اختلال الركن الأول في الحالة الأولى وعدم منجزية العلم الإجمالي في الحالة الأولى استندت إلى أن القدرة شرط في التكليف، فمع عدم القدرة لا تكليف، واضح؟ في ذاك الطرف فيبقى احتمال تكليف في هذا الطرف. هنا هم قالوا أن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف، فمع عدم الدخول في محل الابتلاء شنو؟ لا تكليف. والمفروض في محل كلامنا أن أحد الطرفين مو غير مقدور، لكنه شنو؟ خارج عن محل الابتلاء. فإذا كان الدخول شرط في التكليف فذاك الطرف الخارج قطعا ما في تكليف. فعلم الإجمالي بنجاسة إما ذاك أو هذا ما يولد للعلم بجامع التكليف، لأنه يقول إن كانت النجاسة موجودة في هذا الطرف أكو تكليف، أما إذا في ذاك فشنو؟ تكليف. ما عد علم التكليف وإنما عد احتمال التكليف. فكأنهم جعلوا المسألتين والحالتين من باب واحد، عدم منجزية العلم الإجمالي لاختلال الركن الأول، لأن القدرة في الحالة الأولى شرطا في التكليف، والدخول في محل الابتلاء في محل الكلام شرطا في التكليف، ومع عدمها عدمهما كما هو المفروض في كلتا الحالتين لا علم بالتكليف فيزول الركن الأول. سيد يقول نحن قلنا في صورة العجز العقلي أن العلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية، واضح؟ بمعنى أن العلم بالجامع موجود ولو بلحاظ مبادئ الحكم، فما ظنك في صورة الخروج عن محل الابتلاء؟ لأن هاي الصورة مخففة للعجز العقلي اللي سميناها بالعجز العرفي. الطرف ممكن أن يقع من المكلف، لكن غاية الأمر أنه شنو؟ أنه لا يصل إليه عادتان. إحنا في صورة عدم وصول المكلف عقلان وعدم إمكان صدور الفعل من المكلف عقلان، قلنا العلم الإجمالي لا ينحل ركن الأول، بل العلم بالجامع موجود ولو بلحاظ المبادئ مو بلحاظ نفس التكليف. وحلينا العلم الإجمالي عن طريق اختلال الركن الثالث. فإذا في محل الكلام من باب أولى أن ننكر انهدام الركن الأول، بل نقول أن الركن الأول محفوظ. واضح؟ محفوظ بكلا العالمين، بلحاظ عالم المبادئ وبلحاظ عالم التكليف أيضا، وهذا هو الفارق بين الحالة الأولى وهذه الحالة. في الحالة الأولى قلنا بلحاظ التكليف علم بالجامع ما موجود بجامع التكليف، لكن علم بمبادئ التكليف يبقى ثابت. لكن في حالتنا نقول بأنه كما التكليف ثابت، كما مبادئ الحكم ثابتة في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، التكليف أيضا يكون ثابت، إذ يعقل النهي عن طرف خارج عن محل الابتلاء. هنا يجي واحد يسأل شنو فائدة هذا النهي؟ ما هي الفائدة المترتبة على النهي عن طرف لا يبتلي به المكلف عادة؟ السيد يقول يمكننا أن نتصور فائدة لهذا النهي من قبيل أن المكلف بهذا النهي يستطيع أن يترك الفعل متعبدا بهذا النهي. التعبد بتركه فائدة، لو لم ينهى عنه الشارع المكلف هل يستطيع أن يتعبد بتركه؟ واضح شنو يتعبد؟ يعني حينما يترك الفعل يتقرب إلى الله بهذا الترك. شلون المكلف حينما يترك حراما من المحرمات يستطيع حينما يترك الخمر يستطيع أن يترك، يقصد بهذا الترك التقرب إلى الله، لأن الشارع نهى عن الخمر. هذا الطرف الخارج عن محل الابتلاء إذا ما بيناهي المكلف ما يقدر يتعبد بتركه، لأن التعبد بالترك موقوف على وجود النهي، وإلا يكون تشريع محرم. فإذا ورد النهي يقدر المكلف يتعبد بتركه، وهذه فائدة. ليس المفروض في النهي أن يفترض أنه دائما يدور مدار إيجاد داعي كما قلنا في الدرس السابق عند المكلف للترك، حتى يقال أن النهي في هذا المقام لا معنى له، لأن الداعي للترك موجود عند المكلف. هو شنو؟ هو بعد المسافة ولزوم تحمل مشاق في سبيل ارتكاب ذلك الطرف. خروج الطرف عن محل الابتلاء هذا يضمن للشارع أن المكلف يتركها. فإذا لا معنى لأن يخلق داعي في نفسه لأجل شنو؟ لأجل تركه. هو متروك من وحده، المكلف ما يجي عادة، هذا يضمن للمكلف عدم تحقق ذلك الفعل. فما معنى سيد الله النهي نقدر نصور إلى فائدة، وهي ماذا؟ وهو أن يتعبد المكلف بتركه. بدون الفعل، شلون الفعل حينما تجيبه متقربا به إلى الله هذا تعبد بالفعل إلى الله، هذا أعلى من موقوف في باب النواهي حينما يترك الإنسان فعلا لكن على نحو التعبد، يعني يقول أنا أترك هذا الفعل وأتقرب بهذا الترك إلى الشارع، والشارع إذا ما نهى عنه شلون يترك الفعل متقربا به إلى الله؟
والله
كلام شرط الاستثناء بتكيد متفق، هو ممكن عفوا عفوا ممكن عن نرتكب، فكيف نعرف؟ وهذا كلام الخارجين حتى تقدر تتعبد بتركه،
ولا بترى ما حصل قدرة شرط التكليف فلان على هذا،
مو قدرة هذا الخروج، إيه من هذا دول أبي يقولون شرط خروج عن محل الابتلاء من قبل،
يعني القدرة العرفية
ما وصل إيه مو شرط
إيه مو شرط
والتحقيق أن الاضطرارين يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى، فهما يتفقان في عدم صحة توجه النهي والزجر معهما، فكما لا يصح أن يزجر المضطر إلى شرب المائع، يزجر عن شربه عن شرب المتعلق بالزجر، كذلك لا يصح أن يزجر عنه من لا يقدر على شربه، يعني المضطر إلى تركه، وهذا يعني أنه لا علم إجمالي بالنهي في كلتا الحالتين، ولكنهما يختلفان بلحاظ مبادئ النهي من المفسدة والمعروضية، فإن الاضطرار إلى الفعل يشكل حصة من وجود الفعل مغايرة للحصة التي تصدر من المكلف بمحض اختياره، وهما حصتان، فيمكن أن يفترض أن الحصة الواقعة عن الضرارين كما لا نهي عنها شنو؟ لا مفسدة فيها، حصة من الفعل تصدر من المكلف، بل لا بد أن تصدر من المكلف لمكان الاضطرار كما قلنا، يمكن أن نفترض أنها يفترض أن الحصة الواقعة عن القرآن كما لا نهي عنها لا مفسدة ولا مبغوضية فيها، وإنما المفسدة والمبغوضية في الحصة الأخرى، وهي الحصة الصادرة من المكلف باختياره. وأما الاضطرار إلى ترك الفعل والعجز عن ارتكابه فلا يشكل حصة أخرى من وجود الفعل، مضطر إلى تركه، واضح؟ لا يشكل حصة أخرى من وجود الفعل على النحو المذكور سابقا، فلا معنى لافتراض أن الفعل المقدور للمكلف لا بد أن يكون الفعل الغير المقدور، لاحظوا تسلسل البحث، فلا معنى لافتراض أن الفعل الغير المقدور، يعني هذا محل كلامنا، للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمة، وأنه لا مفسدة فيه ولا مبغوضية. من الواضح أن فرض وجوده ولو من باب فرض المحال محال مساوق علما لوقوع المفسدة وتحقق المبغوض، بينما الفعل الغير المقدور في المسألة السابقة نقدر نفترض شنو؟ أنه ما به مفسدة ولا مبغوضية. واضح؟ واضح ليش الفعل الغير المقدور؟ لأن إحنا قلنا الفعل الغير المقدور في المسألة الأولى السابقة المرة السابقة قلنا هذا نقدر نفترض به كمان لا تكليف فيه لا مبغوضية فيه، لأنه حصة أخرى من الفعل في قبال الحصة المقدورة، لكن لما افترضنا أنه فيما نحن فيه في صورة الاضطرار إلى ترك الفعل هذا ليس حصة من الفعل في قبال الحصة المقدورة، هنا بعد ما نقدر نقول هذا الحصة الغير المقدورة ليس فيها مفسدة وذيك الحصة شنو؟ بيها مفسدة، واضح. فالمنفي هو شنو؟ هو هذا المطلب، هو عدم وجود مفسدة في الفعل الغير المقدور في محل كلام. فكم فرق بين من هو مضطر إلى أكل لحم الخنزير لحفظ حياة حياته في المسألة السابقة، ومن هو عاجز عن أكله لوجوده في مكان بعيد عن يستحيل الوصول إليه. فأكل لحم الخنزير عن اضطرار إليه قد لا يكون فيه مبادئ النهي أصلا، واضح، وإنما مبادئ النهي موجودة في الحصة الأخرى من الفعل، لأن الفعل له حصتان، مضطر إليها وصادر منه باختياره. فيقع من المضطر بدون مفسدة ولا مبغوضية، كما أنه لا حرمة فيه. يعني نقدر نفترض هيك شيء، يعني
شنو الدليل على رفع الملاقة؟
وأما أكل لحم الخنزير البعيد عن المكلف، لاحظوا أكل لحم الخنزير البعيد عن المكلف الذي لا يستطيع المكلف عقلا، فهو واجد للمفسدة والمبغوضية لا محالة. وعدم النهي عنه ليس لأن وقوعه لا يساوق الفساد، لا وقوعه يساوق الفساد، وهذا معنى بمفسدة بمبغوضية، بل لأنه لا يمكن أن يقع، المكلف ما يقدر أن يقع، فحينئذ لا معنى للحرمة. واضح. ونستلخص من ذلك أن مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطة بعدم الاضطرار إلى الفعل، فإذا اضطر إلى الفعل ماكو مبادئ للحرمة، ولا يمكن أن تكون منوطة بعدم العجز عن الفعل، لا في صورة كون المكلف عاجز عن الفعل مبادئ الحرمة أيضا شنو؟ موجودة، لكن الحرمة مرتفعة. ليش مرتفعة؟ لمكان العاجز وعليه. ففي حالة الاضطرار إلى الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في الحالة الثانية المتقدمة، يعني وين؟ مسألة السابقة، مسألة يمكن القول بأنه لا علم إجمالية بالتكليف لا بلحاظ النهي ولا بلحاظ مبادئه. وأما في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في المقام، فالنهي وإن لم يكن ثابتا على كل تقدير، وهذا معنى علم بالجامع ما موجود عندنا، ولكن مبادئ النهي معلومة الحدود إجمالا على كل حال. فالركن الأول ثابت لكن بلحاظ مبادئ النهي، لأن العلم الإجمالي بالتكليف يشمل العلم الإجمالية بمبادئه. بل الصحيح أن العلم بالتكليف إنما يكون منجز من جهة كشف عن وجود مبادئ، واضح. التكليف كتكليف كتكليف لقلقة الإنسان ما لك أي قيمة إذا ما كشف عنه المبادئ، فعن غرض يستوفي المولى من الفعل، والعقل إنما يحكم بتنجيز التكليف باعتبار كشف عن إرادة المولى، عن محبوبية الفعل للمولى، عن مرغوبية المولى، ولأن مجرد تكليف إذا جردنا عن مبادئ كل قيمة ما لها أصلا. ويجب أن يفسر حينئذ، إذا قلنا أن الركن الأول محفوظ فيجب أن يفسر عدم التنجيز على أساس خلال الركن الثالث، إما بصيغته الأولى حيث أن الأصل المؤمن في الطرف المظهور يجري بلا معارض، إذ لا معنى لجريانه في الطرف غير المقدور، لأن إطلاق العنان تشريعا في مورد تقيد العنان تكوينا لا محصل له، واضح، ما ترتب عليه أي أثر وما ترتب عليه أي فائدة. وأما بصيغته الثانية حيث أن العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، لأن التنجيز هو الدخول في العهد عقلاً،